أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في النداء. قال: وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد. قال في الأمس أنه في مثل يا أيها الرجل، ويا أيها هذا، وأي هذا، ويا أيها الذي فعل كذا، فأي منادى مفرد مبني على الضم وها زائدة، والرجل صفة لأي، ويجب رفعه عند الجمهور، جمهور النحويين. لماذا يجب رفعه؟ لأنه هو المقصود بالنداء، هو محور الكلام، محور النداء. يعني كأننا نقول يا الرجل، ويصير مبني على الضم فقط. أي كأنه وسيلة للانتقال إلى المنادى فقط، وسيلة، أيها وسيلة للانتقال، طريق للوصول إلى المنادى، فيكون الرجل هو المقصود بالنداء. يعني يا الرجل، لأنه هو المقصود بالنداء. وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الظريف في قولك يا زيد الظريف بالرفع والنعت، كما أنه في الظريف عندنا نعت، كذلك في الرجل نفس الشيء، ما دام أنه نعت يكون مبني على الضم باعتبار اللفظ، لفظ الأي، أو يكون منصوب باعتبار المحل، لأن أي محلها النصب. فقياسا لغويا على جواز نصب الظريف، كذلك أيضا هنا يكون عندي حالة الرفع وحالة النصب، فيجوز أن نقول يا أيها الرجل ويا أيها الرجل. لأن هو كانوا يتبنون سابقا أنه صفة، الآن قسموه إلى قسمين، إذا كان جامد يصير بدل، وإذا كان مشتق يخلون صفة. كأنه يا أيها الموصوف بالرجولة، يؤولون إلى مشتق. ولا توصف أي إلا باسم جنس محلى بأل كالرجل، فإذا اسم جنس يعني له أفراد، مثل الأسد، مثل الإنسان، مثل الرجل. وقلنا هنا الجنس بالمعنى اللغوي لا بالمعنى المنطقي، يعني أي شيء له، أي شيء له أفراد يطلق عليه جنس، كان جنسا منطقيا أو نوعا أو فصلا أو صنفا إلى آخره، كل ما يكون مجموعة وله أفراد فيطلق عليه لغويا باسم الجنس. إذن لابد أن يأتي محلى بأل كالرجل أو باسم إشارة، نحو يا أي هذا أقبل، يعني يا أيها المشار إليه، لأن هذا بمعنى المشار إليه فيكون نعتا، فهذا نعت لأي. بعد كم الإعراب، نعت لأي مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره حركة البناء الأصلية وهي السكون، نفس اللي أخذناه سابقا، مر علينا سابقا. إذن يكون مبنيا على ضم مقدر، منع من ظهوره حركة البناء الأصلية لهذا، والحركة هي السكون، أو بموصول محلى بأل، يعني الموصول يكون فيه أل، مثل الذي، اللذان، الذين، اللائي، اللاتي، وبعض أسماء الموصولة ما عندنا محلات بأل، مثل من ما فيها أل، من الموصولة. فإذا يشترط هنا أن يكون محلى بأل، مثل يا أيها الذي فعل كذا، فالذي نعت لأي، والإعراب بنفس الطريقة مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره حركة البناء الأصلية للذي وهو السكون. يصير في محل
نصب،
في محل نصب، في محل نصب يصير. خديها نعت لأي مبني مكانها على اللفظ في محل رفع، أو يكون في محل نصب، ممكن تابع لللفظ أو تابع للمحل. وجه نشوف هنا
نفس الحجر قبل، إذا كان في محل رفع باعتبار كذا، وإذا كان في محل نصب باعتبار كذا.
بس احنا قلنا انه في محل ويجب رفعه عند الجمهور، راح يصير في محل رفع فقط، الا على رأي المازني راح يصير في محل رفع الا عند المازني، فيجوز الوجهان. وش عليكم السلام. فاذا يكون في محل رفع إلا عند المازني فإنه يجوز فيه الوجهان، النصب والرفع. شنو هو؟ يعني مخالف هذا رأيه بعد. لا، رأي الجمهور الأصل، يعني الشيء اللي يكون عند الأكثر. في أي كلمة؟ هذا نفس الشيء قلنا أنه في محل رفع عند الجمهور وعند المازني يجوز الوجهان، فهو مبني على ضم مقدر. لا، ما عندنا مبني على الفتح. وين الفتحة؟ لا، ما نقدر، هو أصلا مبني على الضم. بعد يا يكون عندي البناء، حالة البناء على الضم، ما عندي حالة النص، ما نقول يا زيدا، نقول يا زيدو، فالأصل البناء على الضم. وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، يفيت يعني يفوت، من يفوت المعرفة، يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه، يعني طريق لندائه، لنداء الرجل. كنا مرة يكون فقط كعامل مساعد، الأصل أن النداء يكون للرجل، وأنت تأتي بعامل مساعد، طريق للوصول إلى هذا المنادى، فجعل هذا وصلة لندائه، ويكون الرجل هو المقصود بالنداء، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه، كما يجب رفع صفة أي، فصر نعت من ذا مرفوع، نعت لذا مرفوع. فالرجل نعت لذا مرفوع، واضح المقدار؟ قلنا انه على الكتاب، احنا ناخذ الان عندنا نعت الاعراب الثاني انه بدل من هذا، من ذا مرفوع، اذا هو الان فقط ذكر قضيه الصفه، فناخذ على كلامه هو انه نعت، وعلى الكلام الاخر انه بدل. لكن نلتزم برأي المصنف أنه يقول نعت. نعم. نعم. يعني كأنه ير الرجل فقط، هذا يصير طريق للرجل، يعني ير الرجل. نعم. فعلى كلهم وصل أنه موجود وعامل مساعد، مو أنك تلغي حتى نقول بدل موجود، ولكن فقط أنه طريق للانتقال إلى الرجل. ذا منادى، ها تنبيه، وذا منادى مبني على الضم المقدر منع من ظهور حركة البناء الأصلية. نفس الإعراب السابق ما يختلف، بس يعني ذا هو المنادى في يا أيها ذا، صار هذا ذا صار نعت لأي. الفرق هنا ذا هو المنادى في يا أيها ذا، ذا يصير نعت لأي. فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه كما يجب رفع صفة أي. وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة، وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها، ترك شنو؟ هذا الها يرجع إلى شنو؟ في نفس البيت، وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، كأنه الصفة يا أيها الرجل يجب أن يعلم هذا وصف. وذو إشارة إن كان ترك الإشارة يفيت المعرفة، ما عندنا أي هني بعد. لم يجعل اسم الإشارة، خل أشوف العبارة، فإن لم يجعل، لسف ما كاتب ملاحظة أثناء المراجعة، فإن لم يجعل اسم الإشارة، لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده، ولم يجب رفع اسم، يجوز الرفع والنصب. يعني إما نقول يرجع للصفة أو لأي أو لذو إشارة أو الإشارة، إن كان تركها
كوصلة لنداء.
نقرأ العبارة من الأول، يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه كما يجب رفع صفة أي. وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة. هذا الآن سؤالنا، شنو اللي يفوت المعرفة؟ سيخلوا على علامة استفهام، هذا خلي أشوف بعدين. في البيت ما ذاكر كلمة وصلة، في البيت عندك تركها أما يرجع للصفة أو للإشارة أو لأي، ثلاث احتمالات عندنا. إشارة يعني ترك الإشارة يفيت المعرفة، أو ترك أي يفيت المعرفة، أو ترك الصفة يفيت المعرفة، ثلاث احتمالات عندنا. خلوا علامة استفهام هنا حتى نتأمل فيه بالبيت، أن تتأملوا فيها حتى تكون العبارة تصير مضبوطة. خلوا العبارة إلى باكر إن شاء الله، سنأوي للدرس القادم. ما بي الآن أدخل في احتمالات، ثلاث احتمالات أمامنا. التعليم، زكاة العلم التعليم، يعني أثناء التحضير ما يلتفت الإنسان لشيء، من يدرس تنفتح له أكو باب أو أكو نقطة مو واضحة تصير عنده، فالآن راح يتعلم نقطة جديدة للدورة القادمة، تصير لكم ملاحظة، فأنت ازددت علم وقدرت تعطي أكثر. فإن لم يجعل اسم الإشارة قد الآن من خلال بقية العبارة يتوضح. فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده، يعني ما يصير عملية أنه اسم الإشارة انتقال إلى النداء إلى أن الرجل يكون هو المقصود بالنداء، يعني أن ذا يصير هو المنادى، بدل ما يكون المقصود بالنداء الرجل يصير المقصود بالنداء ذا. فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة عامل مساعد لنداء ما بعده لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب، يعني نقول يا هذا الرجل يا هذا الرجل. فإذا يا هذا الرجل عندي حالتين، حالة مرة أنه ننظر إلى ذا أنه طريق للوصول إلى المنادى إلى الرجل، ويكون الرجل هو المقصود بالمنادى بالأصل، وذا يصير عامل مساعد. نفس الإعراب، إعراب ذا منادى وذاك نعت، بس نقول بأنه حتى يكون المقصود بالمنادى، يعني قصدك أن الرجل هو المقصود بالمنادى، ذا يصير عامل مساعد تعرب منادى وذاك نعت. لكن إذا كان مجرد أن الرجل هو المقصود راح يصير فقط عندي حالة الضم، يعني يصير مرفوع. أما إذا قلنا بأن اسم إشارة ليس وصلة للنداء، مو طريق مو عامل مساعد، بل ذا هو المقصود بالنداء، طبعا الإعراب نفس الإعراب ما يختلف. الآن النظر، حيثية النظر، كيفية النظر. إذا كان ذا يعتبر هو المنادى هو المقصود بالنداء، فعندي حالتين، إما أن نقول الرجل أو الرجلة، مرة يصير عندي نعت أو بدل مرفوع، أو يكون عندي نعت أو بدل منصوب، مرة باعتبار اللفظ ومرة باعتبار المحل. أعيد مرة ثانية، يقال يا أعد من الأول، يقال يا هذا الرجل، فيجب رفع الرجل إن جعل هذا وصلة لندائه ويكون المقصود هو الرجل. فإذا كان المقصود هو الرجل، يعني ذا يصير عامل مساعد. قل تبي تخلي بدل، احذف ذا وحط الرجل مكانه، تقول يا الرجل، ما تقول يا الرجل. فإذا كان الرجل هو المقصود الأصلي بالنداء، وجعلنا ذا مجرد عامل مساعد وطريق إلى الرجل، في هذه الحالة فقط عندي حالة الرفع، كأنه قل كأنه بدل. فإذا كان بدل يجوز أن يقول يا الرجل، ولا يجوز أن نقول يا الرجل، فصر عندي حالة واحدة وهو حالة الرفع. وإلى هذا أشارة، انترك هذا. فإن لم يجعل اسم الإشارة وصلة لنداء ما بعده، يعني أن ذا يكون هو المقصود بالنداء ولا يكون طريقا ولا عاملا مساعدا للوصول إلى الرجل، في هذه الحالة لم يجب رفع صفته، بل يجوز الرفع والنصب، فنقول يا هذا الرجل يا هذا الرجل، ويكون ذا هو المنادى والرجل مرة نعت مرفوع باعتبار لفظ ذا، ومرة نعت منصوب باعتبار محل ذا، لأن محله النصب. أن نرجع الآن إلى وإلى هذا أشار بقوله إن كان تركها يفيت المعرفة. إيش راح يصير ترك شنو؟ الآن عن الكلام عن ذا، كلام عن ذا، فكأنه إن كان ترك الإشارة يفيت المعرفة، لأن هذا راح يعين لك الرجل، فيصير هو المعين للرجل، لأن الرجل كلمة عامة، بدون ذا ما تستطيع أن تعين أي رجل، ظاهرا إن كان ترك الإشارة يفيت المعرفة، لأنه إذا ألغينا اسم الإشارة تقول الرجل، وين يتحدد الرجل؟ لما تأشر عليه تقول هذا الرجل يتعين، يفيت يفوت. إذا ألغيت ذا بعد الرجل كلمة عامة تصدق على أي رجل، ما يكون محدد برجل معين، فأنت تحدد عن طريق اسم الإشارة. إذن إذا كان ترك الإشارة يفيت المعرفة. أعيد ولا واضح؟ إن كان ترك الإشارة، لأن قال ذو إشارة فترك الإشارة صار مؤنث، مو ترك اسم الإشارة، ترك الإشارة حتى نخليها مؤنثة. شوفوا الاحتمالات الثانية، إما يرجع للصفة، إن كان ترك الصفة يفيت المعرفة، نقول ترك الرجل ما يرح يفيت المعرفة لأن هذا الظل معرفة، وترك أي، ما عندنا أي مثال نمو على أي الآن، الآن أي كان في المثال السابق.
لا أبشر ما نقول ترك الصفة في مثال أي،
لا الآن كلامه مو أي أصلا، أي فقط كما يجب من باب حط بين قوسين، كما يجب رفع صفة أي، حط بين قوسين جملة معترضة، مو محور الحديث الآن عن أي، محور الحديث عن يا هذا الرجل، بعدين كأنها جملة معترضة، كما في الحالة السابقة كان عندي كذا الآن عندي كذا، فالحديث مو عن أي.
إذا عمو شيخ إذا رحنا عن المثال السابق يا أيها هذا،
نعم،
إذا شلنا الصفة هل هذا يفوت المعرفة حق أي؟
إذا شلنا الصفة يعني ذا هذا،
أي.
يعني يا أيو أقبل، أيو شنو ما محدد، أي نكرة، أي لابد تنعتها حتى تبين شنو تقصد بها، أي نكرة ممكن تنطبق على أي شيء.
مو المقصود شيء شيخنا، هو داخل قضاء تنطبق على المثال الليمون، وذو إشارة شبهة من المثال الليمون، إذا شلنا الصفة من أي إذا فوت المعرفة في المثال السابق،
زين
فإحنا نطبق هذا المثال على ذو الإشارة،
زين. فإذا كان ترك، تقصدون ترك الصفة في المثال السابق راح يفوت المعرفة، الآن هنا شلون نطبق؟ فإذا كان ترك الصفة كما في المثال السابق يفيت المعرفة،
يعني
هني ترك الصفة نحذف الرجل،
الرجل
تحذف الرجل بس ذا محدد معين معرفة، نفس ذا معرفة اسم إشارة من الله، اسم الإشارة من المعارف، فما راح تفوت المعرفة بحذف الصفة، فهذا الاحتمال ما يكون موجود عندنا. يعني إن كان ترك الصفة يفيت المعرفة، يعني نجعل ترك الإشارة، يعني نجعل الإشارة عامل مساعد في الانتقال إلى الرجل إلى الصفة. إن كان ترك الإشارة يفيت المعرفة، يعني فقط أنه طريق للرجل، ويكون الرجل هو المقصود، يعني الكلام محورنا عن الرجل، وأنت أتيت بذا حتى تعينه، فقط طريق للرجل مو أكثر من هذا، معنى الإعراب هو الإعراب ما يختلف. يعني التشبيه فقط في رفع صفة أي، أن عندي حالة واحدة فقط رفع الصفة، لأن هذا نعت مبني على الضم في محل رفع، ذا في المثال السابق عندي فقط حالة واحدة أنه ذا يكون نعت في محل رفع على رأي الجمهور، كذلك هنا الرجل له حالة واحدة وهو حالة الرفع، ما عندي حالة النصب، إذا جعلنا ذا عامل مساعد طريق للانتقال إلى الرجل. أما إذا خلينا ذا هو المقصود بالكلام فرح يصير عندي الحالتين، حالة النصب وحالة الرفع. لكن تأملوا في البيت الكلام الآن بهذا المقدار، قد يصير تصل لأشياء ثانية في البيت، أو قد يكون أكو إذا أكو شروحات على كلام ابن عقيل قد يكون أكو من خلال الشروحات ممكن نصل إلى معنى آخر. يكون هذا المقدار ظاهر العبارة هذا من خلال القراءة اللفظية الموجودة في العبارات. ننتقل في نحو سعد، سعد سعد الأوسي، الأولى سعد أو سعدة والثانية سعدة، ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب، يقال يا سعد سعد الأوسي، يا سعد سعد الأوسي. إعراب سعد الأولى منادى مبني على الضم، الثانية سعدة بدل، بدل لما تكرر بدل توكيد، توكيد لتكرار نفس اللفظ بما هو نفس اللفظ، اما انه عندك هنا اضافة ما تقول يا سعد وسعد ويصير توكيد، التوكيد يكون ايضا مبني على الضم. فاذا خليناه بدل او تبي تخلي عطف بيان ممكن بدل او عطف بيان، فبدل من سعد منصوب باعتبار محل سعد، الأولى إذا قدرت المضاف ما تصير سعد لازم سعدة. راح يذكر الحالة الحين وإن كان على البدلية وعطبيان وعلى النداء راح يينا بعد قضية النصب راح يينا بعد شوي.
الأولى يا سعدة
الحين راح يينا أقول في الكلام فإن ضم الأول وإن نصب الأول راح يينا الآن على الضم، خلونا الحالة الثانية راح يينا وإن نصب الأول. فإذا الثاني سعد ممكن أن نقول يا سعد يا سعد الأوسي، نخلي منادى نعم لأنه مضاف، منادى منصوب لأنه مضاف، نخلي الثانية ممكن نقدر يا ثانية نقول يا سعد يا سعد الأوسي، صار منادى منصوب لأنه مضاف الثاني، أو يكون بدل أو عطف بيان منصوب باعتبار محل سعد، أو يا سعد أعني سعد الأوس مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني، يا سعد من تقصد ماذا تعني بسعد أعني سعد الأوس. فإذا صار عندي الإعرابات وذاكرها الآن في الشرح، إعراب أنه نقدر يا للثانية فيا سعدة الثانية يكون منادى منصوب لأنه مضاف، أو يكون بدل منصوب باعتبار المحل، أو عطف بيان باعتبار المحل، أو يكون مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني. وصار عندي أربع إعرابات. كذلك في يا تيم تيم عدي ويا زيد زيد اليعملات، فيجب نصب الثاني ويجوز في الأول الضم والنصب، فإن ضم الأول الآن حالتنا كان الثاني منصوبا على التوكيد، هذا ذكر التوكيد أيضا، راح يصير توكيد منصوب أيضا على المحل،
مقابل
ما يقبل أنه توكيد، لابد نفس الكلمة حتى يكون توكيد لفظي، لابد يتكرر نفس الكلمة، نفس الكلمة ما أضيف عليها شيء، إذا أضفت عليها شيء ما يصير نفس الكلمة. فالتوكيد اللفظي تعريفه تكرار نفس اللفظ، مو بإضافة شيء إليه. ولم ذاكر هو في الهامش أنه لا يمكن أن يقبل لأنه تكرار اللفظ عندي، أو يكون توكيد معنوي نفسه وعينه ذاته، وما عندنا لا توكيد لفظي بتكرار اللفظ ولا يمكن أن يكون توكيدا معنويا. لا ما تعتمد، لأنه إذا كان أكو إضافة رحينا في الحالة الثانية النصب الأول، أما إذا كان مبني على الضم فما عندي احتمال الإضافة، ما ممكن أن يكون مبني على الضم وفيه الإضافة. فإذا التوكيد يرد علي هذا الاعتراض أنه ليس تكرار لللفظ، لكن على كلامه أنه توكيد منصوب باعتبار المحل، أو على إضمار أعني يعني مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني، أو على البدلية أو عطف البيان أو على النداء، تأتي وتقدر أداة نداء تقول يا سعد يا سعدل أوسي. فإذا صار عندك خمس إعرابات، توكيد على رأيه، إضمار أعني، بدل، عطف بيان، ويكون منادى. واضح؟ ننتقل في سؤال. وإن نصب الأول، يعني يا سعد سعد الأوسي، وإن نصب الأول، هذا الأول عندي حالة النصب، فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، هذا رأي سيبويه، راح يصير عندي سعد وسعد والأوس، الأوسي مضاف إلى سعد الأولى، يعني كأن الجملة سعد الأوسي سعد الأوسي. فحذفنا أوس الثانية وأخذنا سعد الثانية وجعلناها بين سعد والمضاف إليه، متى التحليلات النحويين، مع أن اللي واضع قد أصلا ما فكر بهذا. فمذهب سيبويه أنه مضاف إلى ما بعد الاسم الثاني، فإذن يكون أوس مضاف إلى سعد الأولى، وأن الثاني مقحم بين المضاف والمضاف إليه، هذا رأي سيبويه. رأي المبرد، راح يصير المنادى، راح يصير سعد الأوس، راح يصير هذا منادى منصوب على رأي سيبويه لأنه مضاف، وهذا مضاف إليه. الثانية تقدر تخليه أداة كأنه منادى ثاني، يعني يا سعد الأوسي يا سعد الأوسي، صار منادى. أما تقدر تخليه توكيد لأنه سعد الأوس مكررة عندنا موجودة هي محذوفة، فيصير من باب التوكيد يا سعد الأوسي سعد الأوسي. ممكن أنه بدل كل من كل مع أنه نفس الشيء ما يختلف بينهما. إذا كان احتمال أنه بدل كل من كل هذا الاحتمال، وإن كان احتمال ضعيف لأن نفس الكلمة بدل كل من كل، عطف بيان ما عندنا زيادة إيضاح فما تقدر تقول عطف بيان. وإذا بتقول يا سعد الأوس أعني سعد الأوس، ما أضفت شيء إلى المعلومة، أنت قدر أعني أنه أعني حتى تبين زيادة في الإيضاح، فما يكون عندي زيادة في الإيضاح. فأقول بعض الاحتمالات ما راح تكون عندنا عطف بيان لأنه يعطي زيادة في الإيضاح، ما عندي زيادة في الإيضاح. توكيد لفظي نعم ممكن، تقدير يا سعد الأوسي يا سعد الأوسي، فتصير التوكيد في كل يا سعد الأوسي كتوكيد تكرار لكل الجملة. أعني ما راح تجي مفعول به لفعل المحذوف، لأن كلمة أعني يعني أبين لك من هو هذا الشخص. رأي المبرد سعد الأوسي، الأوسي مضاف إلى سعد الثانية، فراح يكون عندي سعد الأوسي. والأولى عندي هنا الأوس مقدرة بقرينة الأوس الثانية أو الأوس المذكورة، يعني سعد الأوسي سعد الأوسي. فيقول ومذهب المبرد أنه مضاف إلى محذوف مثل ما أضيف إليه الثاني، يعني راح أقدر هنا الأوس، وأن الأصل يا تيم عدي تيم عدي يا سعد الأوسي سعد الأوسي، فحذف عدي أو الأوس الأول لدلالة الثاني عليه بقرينة الثاني، معناته عندي محذوف. ففي الإعراب راح أقول منادى منصوب لأنه مضاف والمضاف إليه مقدر، لأن المقدر كالموجود. فعلى سيبوي رأي سيبوي منادى منصوب لأنه مضاف والمضاف إليه مذكور، على رأي المبرد عندي منادى منصوب لأنه مضاف والمضاف مقدر والقرين عليه الأوس المضاف إليه والمضاف إليه المذكور، فصير قرين على المحذوف. فعندي منادى منصوب لأنه مضاف على الرأيين، لكن هناك المضاف إليه على رأي سيبويه مذكور وهنا المضاف إليه مقدر. قلنا الآن يعني اللي راح يصير عندي بالأصل موجود سعد الأوسي، يعني سعد الأوسي سعد الأوسي. رأي سيبويه نفس الشيء.
سعد الأول إلى الأوس الثاني.
هذا انقله إلى أصله، أصل الجملة هذا.
فصار سعد بروحه.
مو بروحه، هم أكو عندي مقدر. عندي مقدر، إيه نعم عندي مقدر ثاني. فهني راح يصير نفس الشيء، الثاني في تقدير على رأي المبرد، الأول في تقدير. ما ذكر شيء، ذكر و ما ذكر شيء. أكو تعليق شيء؟ ما عندي. شو التعليق؟
يلزم على بدء سيبويه الفصل بين المضاف والمضاف إليه.
نعم.
وهو غير مقبول.
نعم إشكال يصير على كلام سيبويه. نعم. هذا هم ذكرناه سابقا هذا الإشكال. القطر يمكن ذكرناه يصير فصل بين المضاف والمضاف إليه.
وعلى مذهب المبرد الحذف من الأول للدلالة الثانية عليه، والأصل العكس وهو الحذف من الثاني للدلالة الأول.
ذكرناه في القطر هذا الإشكال، تذكرون كأنني ذكرت أنه إشكال على الكلامين، الإشكال على الأول، نعيد ما ذكره، الإشكال على الأول أنه يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي، الإشكال على الثاني أنه الأصل أنه يكون التقدير أو القرينة تكون مذكورة قبل الحذف، وهنا عندنا القرينة مذكورة بعد الحذف، يعني أولا لابد أن تذكر القرينة ثم تحذف، مثل ما أنك تأتي بالضمير والعائد يكون مذكورا سابقا، فهنا لابد أن تكون القرينة مذكورة قبل الحذف. فما يتبنى أنه شنو التبني الآن محيدي ما مبينه، شنو يتبنى أكو شيء؟
لا
لا، القرينة عادة لازم عندك العائد يكون مذكور أول بعدين تعطي ضمير ويكون عائد. الآن مثلا إذا قلنا الأول محذوف تقول وين القرينة عليه؟ مذكور بعد ذلك، مفروض يكون مذكور قبل. وجوب؟ لا وجوب، إنه لابد القرينة تكون مذكورة سابقا، قرينة على المحذوف مو قرينة على شيء آخر، عن كلامنا القرينة على المحذوف، يعني إذا تبي تحذف شيء لابد أولا تذكره بعدين تقدره في مكانه، تقول بدلالة الأول، بدلالة المحذوف، عفوا بدلالة المذكور، لا أن المحذوف يكون أولا ثم القرينة المذكورة تكون بعد ذلك. نعم، لأنه صار متأخر، متأخر. أنت أول ما تقرأ تقول يا سعدة عندي محذوف، ما هو المحذوف؟ فلازم يكون عندك سابق موجود في ذهنك، أكو صورة عن هذا المقدر. لأنه فإذا تخالف القاعدة معناته إما تقبل هذا الكلام أو تقبل هذا الكلام، بين رأيين، ما عندك رأي ثالث، ما تقدر تقول أنه شيء غير هذا. ما يقدر، ما قصر، أنت بين احتمالين، إما الأول إما الثاني. أكو احتمال ثالث، إن الواضع أصلا ما فكر بهذا، ما نفكر أصلا أيه قبل وبعد، والفصل بين مضاف ومضاف إليه والقرينة تكون مذكورة بعد أو قبل، ما قاعد تفكر بها.
قاعد تكلم من ناحية نحوية.
نعم. فأقول ممكن أن الواضع يقبل بأن يكون عندي فصل بين المضاف والمضاف إليه إذا كان نفس الشيء نفس الكلمة، وهذا أيضا قد الواضع يقبل أن القرينة تكون متأخرة، شو المانع؟ إذن هذا الإشكالين ما يرد سواء كان هذا أو هذا، إن إحنا نظرنا إلى الواضع، مو أنه إحنا مثلا لما نأتي بالقواعد نظرنا أن الواضع شنو كان في ذهنه لما يحط يكتب الكلمة أو يكتب القاعدة أو يأتي بالجمل، فأكو في ذهنه شيء معين. طبعا النحويين من خلال الكلام يحاولون يستكشفون شنو أكو في ذهن الواضع، ماذا يوجد في ذهنه، وقد إحنا نحط بعض القواعد ما كان موجود في أذهانهم، فقد يكون لا يقبل مثل الحالة استثناء للإضافة، هو قال الفصل بأجنبي لا يجوز، نقول هذا مو أجنبي، هذا من نوفي زين، دهنا في مكبتنا من نوفينا هذا زين، يعني أنه مو شيء أجنبي عنه، هو إذا كان حتى لو مذكور بعض فيما بعد هو من باب التوكيد، والتوكيد هو عين الشيء مو شيء أجنبي، هذا الإشكال الثاني هنا أنه يكون متأخر، وليكن متأخر، المهم أن السامع حينما يسمع باقي الجملة لنفرض أولا لا يعرف شنو هذا المحذوف، لما تتكمل الجملة يفهم أن شنو هذا المحذوف، شنو المانع من وجود القرينة المتأخرة، ومو دلالة عقلية والعقل يمنع من هذا، أمور استقرائية.
يفصل بين
المضاف
والمضاف إليه بعض
الأحيان، المضاف طبعا هذا ما يعتبره أجنبي.
ليش ما يعتبره أجنبي؟
ما يعتبره، لأن الجار والمجرور مو أجنبي، نفسه متعلق بالجملة،
هذا إذا كان جار ومجرور. إذا كان ضرب
نفس الشيء مو أجنبي، متعلق فيه، إذا كان قسم متعلق وقاعد تقسم على نفس الشيء لا علاقة.
طبعا
الصفة، ما تقدر تفصل بين المضاف والمضاف إليه بصفة،
لكن الصفة
فاصل، أعطي مثال. فاصل بين المضاف والمضاف إليه بصفة
كأنه إشارة مسيبه بشبه لكن أمور ذلك.
إذا كان المضاف مصدر أو اسم فاعل والفاصل يكون معمول لهذا المصدر
ما يكون أجنبي معناته مو أجنبي مو أجنبي والأجنبي يعني اللي شيء ما له علاقة أصلا يعني ما متعلق تأتي بجملة ثانية مثل هني هو يعتبر بأنه الثاني أجنبي عن الأول لأنه ما عنده تعلق فيه كمتعلق كأنه أجنبي يعني يا سعد الأوسي يا سعد الأوس نقول هذا مو أجنبي عطف بيان أو بدل أو يكون توكيد فما يكون أجنبي عنه هناك الفصل بأجنبي لا يجوز وهنا ليس بأجنبي وهنا القرينة المتأخرة تكون مقبولة حنقول فقط في هذه الحالة كاستثناء ممكن أنه يكون خلاف القاعدة استثناء من القاعدة نفس الشيء إذا نصب الأول ينصب الثاني الثاني إما تخلي تقدر ليا يصير منادى منصوب إما يكون من باب التوكيد طبعا عطف بيان ما ممكن لانه هو ما يختلف
اذا شفنا معناته سواء الحين نصب الاول او ضم الاول الثاني راح يكون بكل
حال الحين لا الحين كلامنا احنا طبعا اذا رفع الاول او نصب الاول الثاني منصوب على اي حال منصوب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين